الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. جعل ربنا سبحانه وتعالى الفارق بين حالة السكر وحالة الإفاقة، جعل ربنا سبحانه وتعالى بحرف الغاية، حتى قال ربنا سبحانه وتعالى: حتى تعلموا ما تقولون. وكأن من أهم الأسباب التي نهانا ربنا سبحانه وتعالى، وذلك كان قبل تحريم الخمر تحريما تاما، من أهم الأسباب في هذه المرحلة التي جعل ربنا سبحانه وتعالى النهي للصحابة أن يقربوا الصلاة في حالة السكر، هو أن الصحابة كانوا لا يعلمون ما يقولون في هذه الحالة. وتكمن الإشكالية اليوم أننا بانشغالنا في الدنيا وحينما نأتي إلى الصلاة لا نكون في حالة سكر بالخمر، ولكن للأسف نكون في حالة انشغال بالأسباب، انشغال بالشهوات، انشغال بالدنيا، فنصلي ولكن لا نعلم ما نقول. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ينبغي على الإنسان أن يعلم، يفقه هذه الكلمات التي يتكلم بها حتى تعلموا ما تقول. تعالوا اليوم مع ركن من أركان الصلاة نتأمل في الكلمات التي سنت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكلم بها في هذا الركن، حتى لا يكون الذكر تمتمة لا معنى لها. فالذكر في حقيقته بالنسبة للمؤمن هو اغتراف للمعاني التي يجدها في قلبه. الذكر في حقيقته للمؤمن هو تعبير عما يجد في قلبه من مشاعر تجاه مولاه سبحانه وتعالى. فأذكار الصباح والمساء تعبر عن حاجة الإنسان إلى ربه في كل صباح ومساء، من استعاذة والتجاء وطلب الحصن الحصين من الملك سبحانه وتعالى. كل هذه الأذكار تعبير عما يجد المؤمن في قلبه: يا رب ليس لي سواك. كيف يعبر عن هذه المشاعر وحتى يكون التعبير منضبطا يلتزم بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم فيعبر عن المشاعر التي يجدها في قلبه؟ من لحظة الشهادة وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فلفظ الشهادة هو لفظ قلبي يعبر أن ما يجد في قلبه يشهد أن لا إله إلا الله. تعالوا مع ركن حينما يقول المصلي: سمع الله لمن حمده. بعد أن يقوم من الركوع، بعد أن عظم الرب في الركوع، فيقوم ويقول: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، على اختلاف الروايات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من بعد، أهل الثناء والمجد. وفي رواية: أهل الثناء والمجد، الأكثر على الفتح، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى هذه الكلمات؟ هذه الكلمات التي تعبر عن مشاعر كان يجدها النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه من حب لمولاه. فسن لنا أن نتكلم بهذه الكلمات في هذا الموطن تحديدا. تعالوا لنتدبر في معاني هذه الكلمات. يقول المصلي: سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ أي استجاب الله لمن حمده. أنت تستعيذ وتقول: أعوذ بك من دعاء لا يسمع. فالدعاء الذي لا يسمع أي لا يستجاب له. ومعنى سمع الله لمن حمده، سمع لما بيأخذ حرف الجر اللام سمع لي، يأتي بمعنى الاستجابة. قال ربنا سبحانه وتعالى عن ضعف عزيمة بعض المؤمنين تجاه كلام المنافقين وأنهم قد يستجيبون له، قال ربنا سبحانه وتعالى: وفيكم سماعون لهم، أي يستجيبون لوسوستهم، يستجيبون للمنافقين. فيقول ربنا سبحانه وتعالى، يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: سمع الله لمن حمده. أنت تؤكد على نفسك أن استجابة الدعاء مقرونة بالحمد، استجابة الدعاء مقرونة بالحمد. لذلك حينما تقوم وتقول سمع الله لمن حمده، الركن الذي يلي هذا الركن هو السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وشرع لنا أن نكثر من الدعاء في السجود، فجاء السجود بعد الحمد. هكذا دائما يأتي الدعاء بعد الحمد والثناء. أنت لا تبدأ الصلاة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، ولكن تحمد الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. فيقول الرب سبحانه وتعالى: حمدني عبدي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تطلب الطلب بعد أن قدمت الحمد والثناء على الملك سبحانه وتعالى. فكذلك قبل السجود لابد أن تقدم الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. على قدر ما تجد في قلبك من مشاعر الحب والثناء على الله وأنت واقف، على قدر خشوعك واستجابة الدعاء الله عز وجل لك في سجودك. فأنت تقول: سمع الله لمن حمده. بعد أن وضعت هذه القاعدة وأقررت أن الله عز وجل يستجيب لمن يحمده سبحانه وتعالى، ابدأ الآن في رحلة الحمد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا ولك الحمد. كل الحمد وكل الثناء، الألف واللام دي استغراق، كل ما أستطيع من حمد فهو لك يا رب. ربنا ولك الحمد فقط، أبدا. شوف، حينما تكون المشاعر فياضة وكأن الإنسان يعجز عن التعبير فيستلهم مما يشاهد، أوسع المشاهد التي يراها الإنسان السماء والأرض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض. يريد صلى الله عليه وسلم أن يملأ السماوات بالحمد وأن يملأ الأرض بالحمد من شدة ما يجد في قلبه من حب مولاه. يتمنى أن يملأ السماوات كلها بالحمد، ملء السماوات. هذا تعبير كأن إنسان يقول: أنا عاجز عن الشكر وعن الحمد، فنظرت إلى ما أستطيع فتمنيت أن أملأها بالحمد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا في رحلة ثناء على مولاه، قال في نهايتها: لا أحصي ثناء عليك. بعد كل ما قلت من حمد وثناء عليك يا رب، لا أستطيع أبدا أن أحصي وأن أجمع الثناء الذي تستحقه. هو سبحانه وتعالى يعلم مقدار ذلك، ولا يعلم مقدار ذلك أحد من البشر. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حمدا كثيرا. بعض الروايات ان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله كثيرا. فسال الملك ربنا سبحانه وتعالى: كيف اكتبها؟ مش عارف اكتبها كام، كثيرا دي قد ايه؟ فقال له ربنا سبحانه وتعالى: اكتبها كثيرا، سبها، اتركها هكذا على مقدار ما في قلبه، على مقدار ما كان يريد، اتركها هذا سر بين العبد وبين ربه. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيكم. ما معنى الحمد؟ ما معنى الحمد؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء الحمد لله، إيه علاقة الدعاء بالحمد؟ إيه ما هو الحمد؟ الحمد هو أن تثني على مولاك ولكن بحب. يعني كنت تثني على واحد، تشكر واحد تقول أنت في كذا وكذا وكذا. الذي يستحق الحمد الخالص والثناء الكامل والحب التام هو الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق الحمد غيره سبحانه وتعالى. لا أحد يستحق أن يحمد على كمال الحمد إلا الله. ذلك لا نقول إلا الحمد لله ثم نشكر الناس. فحينما تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة رائعة، يقول أعلى أنواع الطلب، إنك تطلب حاجة، أعلى أنواع الطلب هو الحب. أفضل الدعاء يعني إنك بتطلب من ربنا، تطلب منه إيه لما تقول الحمد لله؟ كأنك بتطلب من ربنا يا رب أنا بحبك وخليني أحبك ويا رب حبني. لما تقول الحمد لله تريد أن تظهر هذه العلاقة بينك وبين مولاك، عايز العلاقة دي تكون مستمرة دائمة ظاهرة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في السحر ليل لما يكون يسافر ويأتي عليه الليل، يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم، سمع سامع يعني الناس تسمعني ويبلغ ده ان هو بيحمد الله عز وجل وحسن بلائه علينا. تخيل يعني عايز يقول كانه صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يريد ان ينادي على كل الناس، ايها الناس اعلموا اني اثني على مولاي وانه ذو الفضل العظيم، ذو الفضل العظيم علي سبحانه وتعالى. تخيل ما هذه المشاعر التي يجدها النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. فقال حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الارض. ثم لم يكتفي بذلك، يعني تخيل واحد يملا السماوات بالحمد ويملا الارض بالحمد ثم يقرن ذلك بالمشيئه، وملء ما شئت من شيء بعد، انا لا ادري ما الذي بعد ذلك، ولكن يا رب كل ما تشاء من المخلوقات اريد ان املا كل هذا الكون بالحمد. ذلك صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وهو احمد صلى الله عليه وسلم، اي احمد الخلق لمولاه، اكثر الناس حمدا لمولاه، وياتي يوم القيامه يرفع لواء الحمد، وياتي يوم القيامه ليسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد لم تفتح على احد من قبل، فيشفع في الخلق للحمد بلواء الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الاسود بن سريع وكان شاعرا، قال يا رسول الله، عايز يستغل الموهبه بتاعته الشعر في الحمد في الثناء، قال يا رسول الله اني حمدت ربي بمحامد، عدت اثني على ربنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الا وان ربك يحب الحمد. يقول له استمر، الله عز وجل يحب هذا الصنيع. وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء احب الى الله من الحمد. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصبحت؟ قال أصبحت أثني على الله حمدا. قال ذلك الذي أردت منك، عايز يسمع الحمد من الناس، يريد أن يستخرج الثناء على الله عز وجل حتى من الناس، يريد أن ينشر بين الناس لابد أن نثني جميعا على مولانا، على خالقنا، على رزقنا. الحمد رحلة، الحمد حياة. الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل إن يؤكد إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، بصيغة المبالغة أي أكثر الناس حمدا. الحمد حالة يعيش فيها الإنسان، حالة الرضا، فقير غني مبتلى أي وقت من الأوقات تجده مسرورا بمولاه، يقول في أذكار الصباح والمساء رضيت بالله رب، كفاية أن الله عز وجل رب، هذا يرضيني من الدنيا، رضيت بالله رب. ثم من تبعات ذلك وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي، أنا راضي أن الله عز وجل هو ربي. انت الحمد اصلا الحمد لله رب العالمين، تحمد ان الله عز وجل هو ربك، الحمد لله ان ربنا هو ربنا، الحمد لله. تخيل هذه المشاعر لابد ان يجددها الانسان في كل وقت. المراقب لحياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل في كل الاوقات. حقيقة من افضل الكتب اللي قرأتها في مسألة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله عز وجل كتاب الاسماء الحسنى والصفات العلى، مؤلف عبد الهادي حسن وهبي، عمل فصل كده اسمه صفة الحمد، وعمل افرد فصل جمع فيه الأدعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحمد الله عز وجل فيها. يعني أنا جمعت لكم تجميعة سريعة كده عشان تشوف بس المواطن اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحمد الله عز وجل فيها. طبعا مش لا نستطيع في هذه الخطبة أن نحصر ذلك. بعد الطعام في أذكار الصباح والمساء، العطس، العطاس، في السؤال، مواطن كثيرة جمعها ذلك الرجل لمن أراد أن يعود. أنا بس اخترت لكم بعد الأكل. عادي احنا كلنا بناكل. تفطر وتتغدى وتتعشى. ازاي تربط الحياه بالثناء على الله؟ شوف الاذكار اللي بعد الاكل. انا فوجئت فعلا، ده الجهلنا بالسنه والجهل الواحد بالسنه، فوجئ بكميه الاذكار الوارده فقط في الثناء على الله بعد الطعام فقط. يعني في اثناء اللبس انك تلبس، في الصباح والمساء، في السحر، في اوقات كثيره، لكن انا اخترت بس بعد الطعام. في روايه ابي هريره حديث، كل الاحاديث دي صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اكل: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا واطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن ابلانا، الحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب وبصر من العمى وهدى من الضلاله وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. ده ذكر واحد بس بعد الاكل. ذكر ثاني: الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. ذكر ثالث: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حديث ده في البخاري. الحمد لله حمد، ده بعد الاكل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رابع: اللهم اطعمت واسقيت واغنيت واقنيت وهديت واحييت فلك الحمد على ما أعطيت. خامس: قال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي. أنا أتعجب، كل ده ثناء على الله عشان أكله. طب عشان الخلق، عشان الإسلام، عشان النعم، عشان الزوجة، عشان الأولاد، عشان الصحة، كيف نثني على الله عز وجل إذا كان ده الثناء على اكله وعلى شربه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ياكل ماذا؟ قوت صلى الله عليه وسلم. تخيل بعد تمر تمرات يقول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. كانت حياته حمدا وثناء على الله. هذه الحياه لابد ان نعيشها، ان يكون ده حال الذي ينظر اليك يجدك مسرورا بالله. فرحان لي، فرحان بألقتب ربنا، فرحان ان انا ليا رب، احب ان اثني عليه، بوظف طاقتي الكتابيه والشعريه والنثريه زي الاسود بن سريع في الثناء على الله. علم ركن كامل من اركان الصلاه فقط للثناء على الله، وان يختار الله عز وجل لهذا الركن ان تكون قائما منتصرا. ايضا هناك سر في هذا، ان يختار الله عز وجل ركن كامل في الصلاة لتثني عليه فقط، وأن تستفتح الفاتحة بالثناء، وأن يستفتح الحساب يوم القيامة بثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، وأن يستفتح الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الخلق بالحمد، ويفتح القرآن بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لو تكلمنا عن الحمد مواطن كثيرة، فنكتفي فقط بذكره صلى الله عليه وسلم: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول: مهما أنا قلت يا رب أنت أهل الثناء وأنت أهل الثناء والمجد. فيقول صلى الله عليه وسلم: أهل الثناء والمجد. يعني أهل الثناء والمجد؟ ولجد منصوبة أهل الثناء والمجد. قال جمهور الشراح أي يا أهل الثناء تنادي على الله. عايزك تستشعر المعنى، أنت واقف كده بتسمي الله لمن حمده، وبعد ما حمدت الله عز وجل تقول يعني يا رب أنت أهل الثناء والمجد، مهما حاولت إن أنا أثني عليك حتى لو ملأت السماوات والأرض، يا رب حتى لو أنا ملأت السماوات والأرض بالحمد لن أستطيع أن أوفيك حقك، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فتقول أهل الثناء والمجد، أي يا أهل الثناء والمجد. ثم تقول بعد بتنادي على ربنا بصفة أنه يستحق الثناء ويستحق العظم والكبرياء والشرف والحب والمجد، كل ذلك لا يكون إلا لمولاك. استشعار هذه المعاني وأنت واقف قبل السجود يجعل الدعاء طعما آخر. استشعار هذه المعاني يجعلك تقبل على مولاك وأنت تعرف قدرك وضعفك وتعرف قدره وقوته سبحانه وتعالى. فتقول أهل الثناء والمجد. أنت بتنادي على ربنا، ماذا تريد؟ عايز تقول لربنا حاجة، عايز تقول إيه؟ يا رب تقول أنا عايز أقول أحق ما قال العبد. شوف الجملة دي، أحق ما قال العبد، كلمة خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كل الكلام اللي بنتكلمه، كل الكلام اللي في الدنيا، كل الكلام المكتوب المقروء المسموع، كل هذا الكلام أحق كلمة فيه هذه الكلمة التي سيقولها الآن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكلمة اللي جاية كلمة خطيرة، هي أصدق كلمة في الوجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر في البخاري، أحق ما قال العبد من بين كل الكلمات التي تكلمت بها طوال حياتي، أصدق وأحق كلمة هي التي سأقولها الآن، أحق ما قال العبد. وقبل ما يكمل صلى الله عليه وسلم قال وكلنا لك عبد، عشان محدش يظن ان في كلمات تانية أصدق، لا لا، كل الناس عبيد لله. وفي لطيفة جميلة قالها بعض أهل العلم، قال أحق ما قال العبد، قال يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. يعني رب يقول له أنا العبد بين يديك، وأحق كلمة تكلمت بها في خلال حياتي هي التي سأقولها الآن. كل دي مقدمة. أحق ما قال العبد، يبقى الألف ولام دي لو العهد يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، أو للاستغراق يعني يا رب كل الناس من بين كل الكلام في الوجود، هذه أهم كلمة لابد أن يتدارسها الناس وأن يذكرها الناس وأن يحيا بها الناس وأن تصبح عقيدة في قلوب الناس. ما هي هذه الكلمة؟ وكلنا لك عبد. الآن هذه الكلمة أحق كلمة في الوجود. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجملة دي الكلمة اللي انت عايش حياتك عشان تطبقها، عايش حياتك عشان تصبح عقيدة في قلبك، ما أسهل التمتمة بها وما أصعب أن تحياها عقيدة، ما أسهل أن تتكلم بها في ثواني وما أصعب أن تنازع الأشخاص والأسباب والناس لتصبح هذه العقيدة مستمرة في قلبك. يا رب لا يستطيع أحد من البشر أن يمنع عني نعمة منك، ولا يستطيع البشر أجمعون أن يوصلوا إلي نعمة منعتها أنت عنه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، تخيل الغلام لما يسمع كلمة الأمة واجتمعوا، تخيل مشهد الغلام وهو بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعت، تخيل الغلام وهو بيتخيل العالم كله بيتجه إليه ويريد أن ينزع منه نعمة في يده، ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم يا غلام ان العالم باجمعه بقوته بعدته بعتاده لن يستطيع ان ينزع منك هذه النعمه الا اذا اراد الله، واعلم يا غلام ان العالم والامه باجمعها باسرها بقوتها بعدتها لن تستطيع ان تنفعك طالما أن الله منع عنك هذه النعمة. قد وقع هذه الكلمات على الغلام وهو الفطر النقي، يتلقاها الغلام على حقيقتها، ونتلقاها نحن بالتأويل. لا أصل مش أصل مش المقصد، أصل مش معقول، معقول إن يعني الواحد محتاج يعيش بالتوكل ده؟ معقول الواحد محتاج إن يوصل للتفويض ده؟ أيوة معقول، هذه أحق كلمة في الوجود. قال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. شاعر بين كل الشعر اللي قيل هي جملة واحدة لنصدقها: ألا كل ما خلا الله باطل. أي حاجة غير ربنا باطل، أي سبب غير ربنا باطل. هو الأول والآخر، هو المقدم والمؤخر. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. لا علم لنا إلا ما علمتنا، لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. هذه هي العقيدة التي ينبغي أن تستقر في قلب الإنسان. لا مانع لما أعطيت. الله جل أعطاك شيء، والله لو اجتمع الخلق على أن يمنعوها منك لن يستطيع. مشكلة إن إحنا مش عارفين نعيش المعنى ده. إحنا عايشين في عالم الشهادة، أنا شايف بعيني الفلوس والأشخاص والأسباب والرؤساء والوزراء والأماكن والمناصب، ده اللي أنا شايفه بعيني. لكن القضية في الغيب. أنا للأسف مش قادر أعيش أن بين كل أربعة أصابع في السماء ملك ساجد أو راكع أو قائم يسبح الله. مش قادر أستحضر المعنى ده، مش قادر أستحضر إن بل كرسي في العرش إلا كحلقة في فناء، والسماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فناء. مش قادر أستوعب. انشغالي بأسباب الدنيا مخليني مش قادر أعيش المعنى ده للأسف. فبنزل الشغل وأعيش وسط الحياة، أقل مشكلة تخليني متنكد، في حين أنا ممكن أصف قدمي بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل وأدعو إليه، وهو الذي قال وعلمني أن أقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. نطرق كل الأبواب إلى هذا الباب. أين هذه العقيدة من كلمات نتكلم بها في الصلاة حتى تعلموا ما تقولون؟ لابد أن نتعلم هذه الكلمات التي تغير حياة الناس. هذه العقيدة التي لو استقرت في قلبك تعيش مسهورا سعيدا راضيا بالله ربا. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالتوكل. قل قولي هذا واستغفر الله لك. الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على النبي وحده محمد صلى الله عليه وسلم.
علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المصلي: سمع الله لمن حمده، استجاب الله عز وجل وسمع دعاء من يحمده. ثم يبدأ المصلي بالحمد حتى يحصل على الإجابة. فلقد تعلم القاعدة أن الإجابة مقرونة بالحمد، وأقر بهذه القاعدة فقال: سمع الله لمن حمده، فليبدأ الآن بالحمد قبل السجود وقبل الطلب، فيقول: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحد الصحابة مرة في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة، فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الذي قال هذه الكلمة آنفا؟ أظنه رافع بن رفاعة. فسكت القوم، خاف أن يكون فيه إشكالية فسكت، فكررها مرة ثانية وثالثة حتى قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد رأيت 34 ملكا ابتدرها. كلهم عايز يطلع بها ربنا. كلمة دي مهمة، حاجة و30 ملك جريوا على الكلمة دي، عايزين هما اللي يطلعوا بها ربنا. شوف حفاوة الملائكة بالثناء على الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. هذا المشهد يستحضره الإنسان وهو يثني على الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يا أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد جملة معترضة، وكلنا لك عبد، ما هي أحق كلمة؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هذه الكلمة تجعل الإنسان يعرف قدر الخلق، وأنهم كلهم من علق. واحد لما يوقن بهذه الجملة يعطي الإنسان قدره. ها هو سعيد بن جبير رضي الله عنه حينما دخل على الحجاج فقال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي ابن كسير. يعكس له اسمه، يقول له: أنا سعيد ابن جبير. قال: بل أنت شقي، لست بسعيد، وأنت لست مجبور، بل أنت مكسور وأنا كسرك، بل أنت شقي ابن كسير. تخيل لما الحجاج بسطوته وعتاده تكلم مع سعيد بن جبير ولا يملك شيئا، ضعيف، لكن هذا العبد عرف قدر مولاه وعرف قدر المخلوق، وأن كل شيء بقدر، وأن سيف الحجاج لا يقدم أجلا ولا يؤخر. فقال: أمي أعلم باسمي منك. أمي هي اللي سمتني مش أنت. قال: لا أجعلن حياتك نارا تلظى. عايز يقول أنا هولع فيك. قال: لو أعلم أنها بيدك ما عبدت أحدا غيرك. شقاء السعادة بيد الله. قال: لأقتلنك شر قتلة. قال: افعل ما شئت، فأي قتلة تقتلني بها يقتلك الله بها في جهنم. واحد عايش مع الآخرة، هو مش مشغول بالدنيا ولا بالأشخاص، يعلم أن كل شيء بقدر. هو ينظر للحجاج يعلم أنه من علق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى معلما لنا وللنبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لذلك قال لنا ربنا في آخر هذه السورة: لا تطعه، هذا العلق لا تطعه، واسجد واقترب، لا تطع أبا جهل، لا تطع أي فرعون، اسجد واقترب، إنهم من علق. اعرف هذه الحقيقة وتعلم هذه الحقيقة، لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منعت. فقال: اقتلوه. فتوجه إلى القبلة سعيد بن جبير، توجه إلى القبلة. قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. فقال: اصرفوه عنها. فقال: إنما تولوا فثم وجه الله. قال: اطرحوه على الأرض. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. قال: خذوه فاقتلوه. فضحك سعيد بن جبير. قال: ردوه على ما تضحك. قال: أتعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. هو في هذه اللحظات يتأمل، وفي هذه اللحظات يتدبر في أفعال الله وفي تدبير الله. هو ليس مشغولا بهذه العلقة. هذا إنسان عرف قدر الناس وعرف أنهم لا يملكون له شيئا مهما أوتوا من أسباب ومن مناصب. قال صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في قيام الليل في جملة، في كلمة تلخص العقيدة، قال: أنا بك وإليك. أنا، تخيل كنت واقف في قيام الليل، تعرف نفسك: أنا بك، بك استعانة، بك توكلا، لا حول لي ولا قوة على أي فعل إلا بك، كل أفعالي وطاعتي واجتهادي بك، وأما الوجه فإليك. تعريف مختصر للمؤمن: كل الأفعال بالله وكل الوجهة له، أنا بك وإليك. ملخص. قال ربنا سبحانه وتعالى: الإشكالية أن هذه العقيدة أكثر الناس لا يعلمون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف: الله قادر، الله غالب على أمره، الله أنقذه من البئر، الله أنقذه من الفتنة، الله أنقذه من كل الفتن، لكن الناس لا تعلم. فردناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم، لتتعلم هي ومن وراءها، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. كثير مننا لا يصدق إلا حينما يمسك النعمة بيده، تقول له: الله قادر، توكل عليه سبحانه وتعالى، اجعل لسانك يلهج بالثنايا عليه، ثم اعلم أن ما قدر لك هو الخير، وارض بالله ربا.
تجد الهموم أسباب والشيطان والوساوس لا تسمح باستقرار هذه العقيدة. نريد أن ننازع عالم الشهادة لنعيش في عالم الغيب. هذا هو الاختبار الأعظم في الحياة، أن تعيش في عالم الشهادة مستحضرا لعالم الغيب، عايش شايف الناس، شايف الأسباب، وشايف الأشخاص، وفي نفس الوقت تشعر بوجود الملائكة وبمعية الله لك. سيدنا أبو بكر الصديق في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآن عالم الشهادة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالث منهم، عالم الغيب المعية. أن تعيش في عالم الشهادة مستحضرة. شوف المؤمن لما يجي يصلي وبعدين تذكر انه اكل الثوم والبصل فيرجع، ما يرضاش يصلي في المسجد، فتساله ليه بترجع؟ يقول لك: لان الملائكه تتاذى. واين هي؟ انه يراها بقلبه، انه يعايش هذا العالم، عالم الغيب. لك: لا، انا اصلي في البيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان اللي ياكل الثوم والبصل لا ياتي الى المسجد حتى لا يؤذي الملائكه. تخيل واحد يرجع يقول لك: حتى لا اؤذي الملائكه. اي معايشه هذه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد الحظوظ، البخت، الكلمه دي مذكوره في الشرح، يعني ما قسمه الله لك حظك من الدنيا، معك اموال، معك سيارات، معك مناصب، هذه الاشياء لا تنفعك عند الله. لا ينفع ذا الجد، أي صاحب الحظ العظيم من الدنيا، لا ينفعه عند الله إلا بالطاعة، إلا بالعمل. جمهور الشراح على إن الجد بفتح الجيم أي الحظ، بعضهم قال الجد أي الاجتهاد، أي حتى الاجتهاد الإنسان إن لم يكن فيه معية من الله يدور، إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. انت معتقد ان مجهودك؟ لا، مش بالمجهود، هي من عند ربنا. مفيش حد بيدخل الجنه بعمله. قال: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انا. اي افتقار هذا؟ اي عقيده هذه؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لن ينفعه من عقابك، لن ينفعه هذا المال ولو تبرع به يوم القيامه كله، لن ينفعه طالما مضى وقت العمل في الدنيا. كل هذه الحظوظ. وبعض الشراح قال كلمة رائعة، قال ختام الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي أن هذا العطاء قد يكون سببا للبعد عن الله. اللهم لا مانع لما أعطيت، قد يعطيك الله عطاء ولا ينفعك عند الله، وقد يمنع عنك شيئا ويقربك إلى الله، فأنت لا تدري، أنت لا تدري أي الأشياء أنفع لك، المنع عن العطاء. فلا تنشغل لا بالعطاء ولا بالمنع، وانشغل به. انظر إلى هذه الحالة التي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها بكلمات نسي فيها الدنيا بأسرها. يقول: أعوذ برضاك، أعوذ برضاك من سخط فلان، أعوذ برضاك من سخط هذا المنصب. أبدا، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هو لا يرى في الكون إلا الله، المعافاة منه والسخط منه، فيستعيذ بالمعافاة من السخط. هو يرى الرضا منه والعقوبة منه، فيعوذ بالرضا من العقوبة. ثم في آخر الأحوال في قمة الترقي: وأعوذ بك منك. أن يصل الإنسان إلى هذه الحالة، لم يعد يرى كل هذه الأسباب، يعلم أن الله هو المقدم هو المؤخر، هو الذي يعطي هو الذي يمنع. حينما تستقر هذه العقيدة في قلب الإنسان يصل إلى حالة الرضا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نكرر هذه الكلمة، أحق ما تكلم بها الناس وأصدق كلمة تكلم بها الناس هذه الكلمة التي ينبغي أن نكررها على مسامعنا وعلى مسامع أطفالنا وأزواجنا وجيراننا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ولا نعم ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بالتوكل عليك. اللهم اجعلنا لمن يفوض امره كله لك، اللهم اجعلنا لمن يفوض امره كله لك. اللهم املأ قلوبنا توكلا عليك، اللهم املأ قلوبنا توكلا عليك واستعانة بك واستعاذة بك. اللهم املأ قلوبنا حبا لك، اللهم املأ قلوبنا حبا لك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا بفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.